بسم الله الرحمن الرحيم. تأملات في كتاب من مقومات النفسية الإسلامية، إعداد الأستاذ محمد أحمد النادي. الحلقة 63. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وسيد المرسلين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، واجعلنا اللهم معهم واحشرنا في زمرتهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها المؤمنون، مستمعي الكرام، مستمعي إذاعة المكتب الإعلامي لحزب التحرير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، في هذه الحلقة نواصل تأملاتنا في كتاب من مقومات النفسية الإسلامية. ومن أجل بناء الشخصية الإسلامية مع العناية بالعقلية الإسلامية والنفسية الإسلامية، نقول وبالله التوفيق، موضوع حلقتنا لهذا اليوم هو الشوق إلى الجنة واستباق الخيرات. فإذا أدى العبد ما افترضه الله عليه وأتبعها بالمندوبات وتقرب إلى الله بالنوافل، تقرب الله منه وأحبه. ومن هذه المندوبات والنوافل 27، الستر على زلات المطيع الخاصة. قلنا في الحلقة التي سبقت إن الذي يفعل المعصية مستترا مستسرا بها محاولا إخفاءها يستر عليه، وقلنا أيضا إن المجاهر الوقح لا مجال لستره لأنه يفضح نفسه ويكشف ستر الله عنه، وفعله هذا حرام. وبالتالي يجدر التنبه إلى أنه لا يلزم من عدم الستر التشهير المنهي عنه، إلا من جاهر بالمعصية فإنه يجوز التشهير بفسقه. وقد نبه إلى ذلك الإمام أحمد رحمه الله حين قال: إذا كان الرجل معلنا بفسقه فليست له غيبة. وفي المقابل لا يفهم من الستر في عدم إظهار الذنب أمام الناس نسيان الإنكار على المخطئ، بل يجب على المحتسب بيان قبيح عمله وتوجيهه للصواب والأخذ على يده. ولله در الشاعر حيث قال: فإن كان ذا حقا فإن حياتنا كما قيل ستر والردى كشف الستر. يقول المفكر الإسلامي الأستاذ سيد قطب رحمه الله في ظلال القرآن: إن إشاعة أخبار الأفراد السيئة أو تجريحهم يترك المجال واسعا بعد ذلك لتجريح كل أفراد المجتمع، فتصبح الجماعة بمجموعها ذات سمعة ملوثة، وكل فرد فيها مهددا بالاتهام. وفوق ذلك فإن اضطراد التهم يوحي بأن جو الجماعة ملوث، وصفها غير نظيف، وجوها آس، وبعد ذلك تهون التهم في حس الأفراد، وتقل بشاعتها بكثرة الترداد. والجماعة المسلمة لا تخسر بالسكوت عن تهمة غير محققة، كما تخسر بشيوع الاتهام والترخيص فيه، وعدم التحرج من الإذاعة به، وتحريض الكثير من المتحرجين على ارتكاب الفعلة التي كانوا يستقذرونها ويظنون أنها ممنوعة أو نادرة الوقوع. وفوق ذلك الآثار المترتبة عليها في حياة الناس. روى أبو داود أن عقبة بن عامر رضي الله عنه كان له كاتب، وكان جيران هذا الكاتب يشربون الخمر، فقال يوما لعقبة: إن لنا جيرانا يشربون الخمر، وسأبلغ الشرطة ليأخذوهم. فقال له عقبة: لا تفعل وعظهم. فقال الكاتب: إني نهيتهم فلم ينتهوا، وأنا داع لهم الشرطة. فقال عقبة رضي الله عنه: ويحك، لا تفعل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى عورة فسترها كان كمن أحيا موقودا. وورد أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه جلس بين مجموعة من أصحابه، فأخرج أحد الحاضرين ريحا، فأراد عمر أن يأمر صاحب ذلك الريح أن يقوم فيتوضأ. فقال جرير بن عبد الله رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، أيتوضأ القوم جميعا؟ فسر عمر بن الخطاب من رأيه وقال له: رحمك الله، نعم السيد كنت في الجاهلية ونعم السيد أنت في الإسلام. أجل أيها المؤمنون، هذه هي الجنة أو الجنات التي أعدها الله جل في علاه لعباده المؤمنين، وهذه هي السبل الموصلة إليها، سقناها إليكم بشيء من التفصيل. فشمروا عن ساعد الجد وكونوا من عباد الله الصالحين المخلصين، وجدوا واجتهدوا في طاعة الله ورسوله وفي الصبر على المكاره، وتنافسوا في طلب الجنة، فهي غالية وتستحق أن يضحى من أجلها بالغالي والنفيس. ولله در الشاعر حيث قال: تهون علينا في المعالي نفوسنا، ومن يخطب الحسناء لم يغله المهر. مستمعي الكرام، مستمعي إذاعة المكتب الإعلامي لحزب التحرير، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، على أن نكمل تأملاتنا في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. فإلى ذلك الحين، وإلى أن نلقاكم، نترككم في عناية الله وحفظه وأمنه، نشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.